أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في التنبيه الرابع. في هذا التنبيه نتكلم عن إشكال أثير يرتبط بتطبيقات القاعدة المذكورة في كلمات الفقهاء. الفقهاء طبقوا القاعدة في جملة من الموارد في مختلف أبواب الفقه. هذا الإشكال يرتبط بهذه التطبيقات، وحاصل هذا الإشكال، خلاصة هذا الإشكال، يدعى فيه بأن القاعدة لا تنطبق على تلك التطبيقات. القاعدة، قاعدة لا ضرر، لا تنطبق على تلك التطبيقات المذكورة في كلمات الفقهاء كتطبيقات للقاعدة. في كلمات الفقهاء ذكرت هذه التطبيقات كتطبيقات للقاعدة، لكننا نجد بأن القاعدة لا تنطبق على تلك الموارد والتطبيقات. ومن هنا قد يستظهر من ذلك، أن القاعدة وإن ذكر في كلمات الفقهاء كمستند في تلك التطبيقات، لكن الظاهر بأن المستند لهم والمدرك لهم في الأحكام التي ذكروها في تلك التطبيقات ليس هو القاعدة، وإنما هو قواعد أخرى ثابتة في مرحلة سابقة على قاعدة ماذا؟ على قاعدة لا ضرر. وإنما ذكروا قاعدة لا ضرر، وظاهر كلامهم وذكرهم لها هو أنهم يستندون إليها، لكنه في الواقع ليس شيء مستند لهم في هذه الأحكام في تلك التطبيقات، وإنما ذكروها لمجرد الاستئناس ونحوه. والمدرك في الحقيقة هو قواعد أخرى، والقاعدة ذكرت لمجرد الاستئناس، فلا يمكن أن نلتزم مثلا بأن الفقهاء استندوا إلى هذه القاعدة في أحكامهم التي أثبتوها في تلك الموارد. وإن ذكروها القاعدة، وإن ذكروا القاعدة، لكنه ليس في المدرك والمستند لهم في تلك الموارد، وإنما المستند والمدرك هو شيء آخر وقواعد أخرى غير قاعدة لا ضرر. والدليل على ذلك هو هذه، أننا نرى أنه في تلك التطبيقات في تلك الموارد التي ظاهر كلام الفقهاء هو تطبيق القاعدة عليها، أنه في تلك التطبيقات الحكم المذكور فيها بحسب ما ذكره الفقهاء نجده إما أوسع مما تقتضيه القاعدة أو أضيق مما تقتضيه القاعدة. وعلى كلا التقديرين يظهر أن المدرك في تلك الموارد ليس هو القاعدة، وإنما المدرك شيء آخر، وذاك الشيء الآخر وتلك القاعدة الأخرى هي التي تقتضي الحكم الذي ذكروه في تلك الموارد. المحقق العراقي الذي أثار هذا الإشكال ذكر جملة من الموارد التي يمكن تطبيق هذه الفكرة عليها، ويستدل بالحكم الذي ذكره الفقهاء في تلك الموارد، والذي هو لا تقتضيه القاعدة، قاعدة لا ضرار. يستكشف من ذلك لأن الفقهاء لم يعتمدوا على هذه القاعدة في تلك التطبيقات. المورد الأول الذي يقع فيه الكلام الذي ذكره المحقق العراقي هو مسألة الوضوء الضرري. الوضوء إذا كان ضرريا، هنا التزم الفقهاء بـ ببطلان الوضوء الضرري، ببطلان الوضوء الضرري، مستندين إلى قاعدة لا ضرر. في كلماتهم يحكمون بأن الوضوء إذا كان ضرريا يحكم ببطلانه، إذا توضأ المكلف وكان فيه ضرر عليه يحكم ببطلانه، مستندين في ذلك إلى قاعدة لا ضرر. يلاحظ على هذه كلمات الفقهاء بأنهم لم يقتصروا في الحكم على ماذا؟ على سقوط الوجوب، على سقوط الوجوب، وإنما حكموا بماذا؟ بالبطلان. بينما قاعدة لا ضرر لا تقتضي الحكم بماذا؟ بالبطلان، وإنما غاية ما تقتضيه هو سقوط الشنو؟ سقوط الوجوب. لماذا تحكم بالبطلان؟ البطلان لا يمكن أن يستفاد من قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرري، وما هو الحكم الضرري؟ وجوب الوضوء، إلزام المكلف بالوضوء ضرر عليه في بعض الحالات. فالقاعدة إذا جرت في المقام تقتضي نفي الوجوب، لا إثبات ماذا؟ إثبات البطلان. ومن هنا يظهر أن المدرك لهم في إثبات البطلان في هذا المورد ليس هو قاعدة لا ضرر، يعني لا تقتضي البطلان، وإن استندوا في حكمهم بالبطلان إلى القاعدة، لكن يبدو أن المدرك ليس هو القاعدة، وإن المدرك لابد أن يدخل في مسألة أخرى، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، وتقديم جانب ماذا؟ جانب النهي. حينئذ يكون الحكم بالبطلان واردا وصحيحا وعلى بحسب هذا المستند. لماذا؟ لأنه إذا دخلنا المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي اللي هو في الحقيقة يدخل في باب التزاحم، دخلنا في باب اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالوضوء أو الأمر بالصلاة مع النهي عن الإضرار بالشنو؟ بالنفس، وحرمة الإضرار بماذا؟ بالنفس. مكلف إما أن يمتثل وجوب الوضوء فيقع في الضرر، أو يمتثل حرمة الإضرار فيترك شنو؟ يترك الوضوء. فاجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، يعني تقديم جانب شنو؟ حرمة الإضرار بالناس، حرمة الضرر، حرمة الإضرار بالناس، حينئذ يكون الحكم بالبطلان على القاعدة. لماذا؟ لأن الإضرار بالنفس المتمثل بالوضوء يكون شنو؟ محرما ومنهيا عنه، وما حرمته والنهي عنه لا يقع صحيحا كما هو واضح. فالحكم بالبطلان، بطلان الوضوء الضرري، يستند إلى تلك القاعدة، إلى قاعدة اجتماع الأمر والنهي وتقييم جانب النهي، لا أنه يستند إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر، لأن لا ضرر لا تمشي إلا وجوب الوضوء باعتباره حكما ضرريا. هذه القرينة الأولى التي ذكرها لإثبات ماذا؟ لإثبات أن مستندهم في هذهم في هذا المورد ليس هو ماذا؟ ليس هو قاعدة لا ضرر، أن مستندهم في الحكم بالبطلان في الوضوء الضرري ليس هو قاعدة لا ضرر. الدليل القرينة الأولى هذه، أن قاعدة لا ضرر لو كانت هي المستند لا يمكن أن يثبت بها ماذا؟ بطلان الوضوء. قاعدة لا ضرر تنفي الوجوب، تنفي الوجوب، لكنها لا تنفي الملاك، حتى نقول بأنه ملاك ما موجود في الوضوء، وعلى ضوء عدم الملاك يحكم بماذا؟ بالبطلان، ما له علاقة بالملاك. هي تقول أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر على يغتسل، هي تنفي الوجوب لا تنفي الملاك حتى يحكم بالفساد والبطلان، فهنا الملاك باقي ولا موجب لو كان المستند هو القاعدة لا موجب حينئذ للحكم بالبطلان، وإنما غاية ما نحكم به هو نفي الوجوب. الحكم بالبطلان لابد أن يستند إلى ماذا؟ إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقدير جانب النهي. هذه القرينة الأولى اللي ذكرها. هذه القرينة يلاحظ عليها أولا لو سلمنا أن الفتوى بالبطلان في كلمات الفقهاء يستند إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي وحرمة الإضرار بالناس، سلمنا أن البطلان يستند إلى تلك، لكن هل هذا ينافي استناد الفقهاء في نفي الوجوب إلى قاعدة لا ضرر؟ لا تجد منافاة بينهم. بالإمكان الشراب أخذا بظاهر كلامهم، لأن المفروض أن كلماتهم ظاهرة في الاستناد إلى القاعدة، ظاهر كلامهم الاستناد المنع إلى القاعدة، فلعله يحتمل في كلماتهم أنهم يستندون في إثبات البطلان إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس وتقديمها على الأمر، وفي نفي الوجوب يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى قاعدة شنو؟ لا ضرر، أخذا بظاهر كلامهم. ماكو مشكلة في هذا، أن يكون هناك دليلان على ماذا؟ على نفي الوجوب. يكون هناك دليلان على نفي الوجوب، أحدهما قاعدة لا ضرر، والآخر شنو؟ حرمة الإضرار شنو؟ بالناس. حرمة الإضرار بالناس كما تنفي الوجوب كذلك تقتضي شنو؟ البطلان. فيلتزمون بنفي الوجوب والبطلان استنادا إلى هاتين القاعدتين، وهذا معناه أنهم استندوا إلى قاعدة لا ضرر، وأنهم أصلا لم يستندوا إليها وإنما ذكروها لمجرد شنو كما ذكر لمجرد استناد. ماكو منافاة بينهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يلاحظ على هذه القرينة هو أن الالتزامهم بالبطلان، بطلان الوضوء الضرري، ما يكشف بشكل واضح عن ماذا؟ عن أن مستنده في ذلك هو حرمة الإضرار بالناس، أنهم استندوا إلى حرمة الإضرار بالناس بعد أن قدموها على الأمر لكون المسألة داخلة في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا لا يكشف، الحكم بالبطلان في الوضوء الضرري لا يكشف عن كون مستندهم في ذلك هو شيء آخر غير قاعدة نفي الضرر، بل من الممكن افتراض أنهم حكموا ببطلان الوضوء الضرري، باعتبار أنهم لا يحرزون وجود الملاك، مو من باب أنهم يحرزون انتفاء الملاك، لا يحرزون بقاء الملاك، لأن المفروض أن قاعدة نفي الضرر تنفي الحكم، تنفي الوجوب، ومع انتفاء الحكم وانتفاء الخطاب لا يمكن إحراز بقاء الملاك، لا يمكن إحراز بقاء الملاك في الوضوء الضرري حتى يحكم بصحته، لاحتمال أن يكون انتفاء الخطاب وانتفاء الحكم هذا موجب لانتفاء شنو؟ لانتفاء الملاك. فعدم الحكم بالصحة في الوضوء الضرري لا يعني بالضرورة ماذا؟ أنهم استندوا إلى قاعدة أخرى، لا، ما يذكرونه من مدرك هو القاعدة فقط، والقاعدة بحسب مفادها تنشي وجوب الوضوء، والتزموا بنفي الوجوب بلا إشكال في الوضوء الضرري، وإنما حكموا بالبطلان باعتبار أنه بعد نفي الوجوب وانتفاء الخطاب لا محرز لبقاء الشنو لبقاء الميلاد حتى يحكم بالصحة. ولذا يقولون بأننا نحن لا نحكم بالصحة يعني يحكمون بالبطلان. فبالتالي الحكم بالبطلان يمكن أن يكون قائم على هذا الأساس. صحيح أن هناك كلام طويل في ماذا في إمكانية إحراز الميلاد بعد انتفاء الخطاب وارتفاع الحكم، أكو كلام هناك وجوه تذكر لإثبات بقاء الميلاد، لكن ما يدرينا أن هؤلاء يذهبون إلى ذلك، لأنهم يناقشون كما ناقشوا في هذه الوجوه التي ذكرت لإحراز بقاء الميلاد بعد انتفاء الخطاب، لعلهم لا يرتضون هذه الوجوه ويرون بأنه لا طريق لإحراز بقاء الميلاد، ولذا لا يحكمون بالصحة من هذه الجهة، لا أنهم يستندون إلى قاعدة اجتماع الأمر والنهي. هذه القرينة الأولى التي ذكرها. القرينة الثانية التي ذكرها أن الفقهاء نلاحظهم في هذا المورد في الوضوء الضرري فرقوا بينما إذا كان المكلف عالما بالضرر وبينما إذا كان جاهلا بالضرر، فحكموا بأن المكلف إذا كان عالما بالضرر هنا حكموا ببطلان وضوءه، إذا توضأ يحكم ببطلان وضوءه، بينما إذا كان جاهلا بالضرر حكموا بماذا؟ بصحة وضوءه. إذا كان جاهلا بالضرر وتوضأ يحكمون بصحة وضوءه، لكنه إذا كان عالما بالضرر حكموا بماذا؟ بالبطلان. ففرقوا بين الصورتين. هذا التفريق بين الصورتين، بين العلم بالضرر والجهل بالضرر بلحاظ الصحة والبطلان، هذا يتلاءم مع كون المدرك للبطلان في صورة العلم هو ماذا؟ هو مسألة اجتماع الأمر والنهي وحرمة الإضرار بالناس، لأن هذه المسألة حرمة الإضرار بالناس تقتضي ماذا؟ هذا التفصيل بين صورة العلم بالضرر وبين صورة الجهل بماذا؟ الجهل بالضرر، باعتبار أنه ما يذكر في محل من أن البطلان الذي يستند إلى حرمة الإضرار بالنفس بعد تقديمها على الوجوب اجتماع الأمر والنهي أو ابتداءهم، بعد تقديم الحرمة حرمة الإضرار على الناس على وجوب الوضوء، الحرمة هذه حرمة الإضرار للناس تقتضي البطلان، إنما تقتضي البطلان في صورة ماذا؟ في صورة العلم بالضرر. إنما تقتضي البطلان هذه الحرمة في صورة العلم بالضرر. لأنه في هذه الحالة يقال أنه كيف يحكم بالصحة، والحال أن المكلف ماذا؟ أن المكلف عالم بالضرر ومنهي عن ماذا؟ يعني يحرم عليه الأضرار بنفسه، منهي عن ماذا؟ عن الوضوء. هو عالم بالضرر وكل نهي متوجه إليه يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الوضوء باعتباره مضرا به. يعني تكلم بناء على تقديم جانب الشنو؟ جانب التحريم. هو عالم بالضرر، خطاب النهي متوجه اليه، حينئذ يقال له كيف يحكم بصحة العمل؟ كيف يحكم بصحة الوضوء والحال هو يعلم بأن هذا الوضوء ضرري، ويعلم بماذا؟ بأنه منهي عن ماذا؟ عن الوضوء الضرري. حينئذ كيف يمكن أن يقال بأنه هذا يحكم بصحة مثل هذا الوضوء؟ فيتعين القول لماذا؟ ها؟ ببطلان الوضوء، إذا كان المستند هو حرمة الإضرار بالناس. وأما في صورة الجاهل، عندما يكون المكلف جاهلا بالضرر، جاهز الضرر، ويعتقد بأن هذا الوضوء ليس مضرا له، جاهل بالضرر. في هذه الحالة يحكم بالصحة باعتبار عدم فعلية النهي في حقه، وبالتالي لا يكون ذلك موجبا علما للبطلان. ولأنه جاهل بماذا؟ جاهل بماذا؟ بالضرر. وإذا كان جاهلا بالضرر النهي لا يكون فعليا في حقه، وإذا لم يكن فعليا في حقه فيمكن ماذا؟ أن يحكم بصحة عمله، أن يحكم بصحة عمله. هذا نظير ما ذكروا في باب الصلاة في الأرض المقصودة. هناك أيضا فرقوا بين صورة العلم بالغصبية والجهل بماذا؟ بالغصبية. إذا كان عالما بالغصبية تبطل الصلاة، يحكم ببطلان صلاته. أما إذا كان جاهلا بالغصبية يحكم بماذا؟ بصحة صلاته. مع أن نحن في من هذا القبيل، قلنا إذا كان عالما بالضرر يحكم ببطلان صلاته، وإذا كان جاهلا بالضرر يحكم بصحة صلاته. هذا التفصيل يتلام وينسجم مع كون المدرك هو حرمة الإضرار بالناس، كما أن المدرك في مثال الصلاة في الأرض المغصوبة هو ماذا؟ هو حرمة الغصب. فإذا كان عالما بالغصب تتنجز عليه الحرمة، فلا يمكن تصحيح شنو صلاته، لأن الغصب يتمثل بماذا؟ بالحركات الصلاتية. وإذا كان جاهلا بالغصب إنه ليس يكون فعليا في حقه، فيمكن تصحيح صلاته. وأما إذا كان المدرك للحكم بالبطلان في صورة العلم هو قاعدة لا ضرر، هذا المستشكل يقول القرينة الثانية، إذا كان المدرك هو قاعدة لا ضرر فحينئذ هذا قاعدة لا ضرر لا يقتصر جريانا بصورة العلم، جريان قاعدة الضرر لا يقتصر بصورة العلم، هي تجري في صورة العلم بالضرر، وتجري أيضا في صورة الشنا الجاهل بالضرر، أيضا تجري في قاعدة لا ضرر. فإذا صح الاستدلال بالقاعدة على البطلان، إذا صح الاستدلال بالقاعدة على البطلان فلا بد من إثبات البطلان في كلتا الصورتين بلا تفريق بين صورة العلم وصورة ماذا؟ وصورة الجاهل. الوجه في ذلك، يعني الوجه في أنه لماذا إذا قلنا أن المدرك هو حرمة الإضرار بالناس فنقول بالتفصيل، يتجه التفصيل، وإذا قلنا بأن المدرك هو قاعدة لا ضرر فلا يتجه التفصيل. الوجه في ذلك هو عبارة عن أن القاعدة قاعدة لا ضرر ناظر إلى الأحكام الواقعية وتدل على نفي الأحكام الواقعية إذا كانت ضررية، ومن هنا لا يفرق بين ماذا؟ بين علم المكلف بالضرر وبين جهله بالضرر، لا يفرق بينهما، على كلا التقديرين هي تجري. فإذا كان دال على البطلان لا بد أن يلتزم بالبطلان في كل شنو منهما، لا أن يفرق بينهما. وهذا بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي. مسألة اجتماع الأمر والنهي تقديم جانب النهي، المسألة هي أن إذا قدمنا جانب النهي لا يتأتى من المكلف قصد شنو؟ تقرر. متى لا يتأتى من المكلف قصد التقرر؟ إذا كان عالما بماذا؟ بالضرر. إذا كان عالما بالغصبية لا يتأتى منه شنو؟ قصد التقرر. أما إذا كان جاهلا بالغصبية يتأتى منه قصد التقرر، فلا بد من التفصيل. عندما يكون المستند مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي والالتزام بحرمة الإضرار بالناس، حينئذ نقول أن هذا المكلف العالم بالضرر العالم بهذا النهي هذا لا يتأتى منه شنو؟ قصد التقرر، شنو عالم بماذا؟ بأنه منهي عن ماذا؟ عن هذا هذه الصلاة، منهي عن الوضوء لأنه مضر والإضرار بالناس حرام. فلا يتأتى منه قصد قربه إلا في صورة العلم يحكم بالبطلان، أما في صورة الجاهل يتأتى منه قصد قربه. إذن لا مشكلة في ماذا؟ في الحكم بصحة صلاته إذا كان جاهلا بالغضب، وصحة وضوئه إذا كان جاهلا بالضرر في محل الكلام. يقول أن هذه قرينة أخرى على ماذا؟ على أن مستندهم في الحكم بالبطلان في خصوص صورة العلم بالضرر، وحكمهم بالصحة في صورة الجهل بالضرار، هذا دليل وقرين على ماذا؟ على أن مستندهم ليس هو القاعدة، وإنما مستندهم هو ماذا؟ هو مسألة اجتماع الأمر والنهي وحرمة الأضرار بالناس. هذه القرينة الثانية. هذه القرينة الثانية يلاحظ عليها أولا ما تقدم نفسه، يعني الأمر الأول يسمناك ملاحظة على القرينة الأولى، وهي أنه غاية ما يفرض لهذا الكلام هو أن حكمهم بالبطلان في صورة العلم يستند إلى مسألة الاجتماع وحرمة الإغراض. هذا ما ينفي أنهم يستندون في نفي الوجوب إلى ماذا؟ إلى قاعدة شنو؟ لا ضرر. في نفي الوجوب استندوا إلى قاعدة لا ضرر، لكن في مسألة الصحة والبطلان هذا شيء آخر غير نفي الوجوب. في مسألة الصحة والبطلان هنا استندوا إلى قاعدة شنو؟ إلى حرمة الإضرار بالنفس اللي تقتضي التفصيل كما ذكرت. بناء على ما ذكر تكتب التفصيل بين صورة العلم فيحكم بالبطلان، وصورة الجهل فيحكم بماذا؟ يحكم بالصحة. هذا لا ينافي أنهم استندوا في نفي الوجوب أخذا بظاهر كلامهم كما قلنا، أنهم استندوا في ذلك إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر. هذا أولا. الأمر الثالث اللي يلاحظ على الثاني الذي يلاحظ على هذه القرينة هو أنهم من قال بأن الأصحاب يرون أن القاعدة تختص، أن القاعدة تشمل صورة العلم وصورة الجهل؟ من قال أن الأصحاب يرون شمول القاعدة لصورة العلم والجهل، حتى يجي هذا الإشكال يقول بأنه لو كان المستند هو القاعدة فشنو؟ لفرقوا بين لقالوا بالشمول ولما فرقوا بين الصورتين. هذا مبني عليه من على افتراض أن الاستناد لو كان للقاعدة فلا بد من التعميم، تعميم الحكم بماذا؟ بالبطلان. إذا كانت دالة على البطلان لا بد من تعميمه لكلتا الصورتين. الجواب هو أنه من قال بأنهم يرون ماذا؟ يرون الشمول في القاعدة لصورتي العلم والجاهل، فلعلهم يرون اختصاصها بصورة ماذا؟ بصورة العلم والضرر. لعلهم يرون أن قاعدة لا ضرر تختص بصورة العلم والضرر، فإذا دلت على البطلان على فرض أن تكون دالة على البطلان فيتدل عليه فقط في صورة ماذا؟ في صورة العلم والضرار. الوجه في هذا الاحتمال ولو كاحتمال، احتمال أنهم يرون اقتصاد جريان القاعدة بصورة العلم بالضرار، الوجه فيه هو أيضا احتمال، احتمال أنهم مو احتمال، ذهب إليه جماعة من المحققين أن الحديث وارد مورد شنو؟ الامتنان. أن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار وارد مورد الامتنان، والغرض منه هو التسهيل على المكلف. بناء على أن الحديث امتنان والغرض منه هو التسهيل على المكلف، حينئذ مقتضى هذا كون امتنانه أن يكون مفاد الحديث تسهيلا على المكلف. شنو مفاد الحديث بناء على ما تقدم؟ نفي الحكم شنو الضرري. لابد أن يكون نفي الحكم الضرري، لابد أن يكون فيه تسهيل على المكلف، وفيه امتنان على ماذا؟ على المكلف. ومن الواضح بأنه إنما يكون كذلك نفي الحكم الضرري يكون فيه تسهيل على المكلف إذا كان هذا النفي يساوق ارتفاع الضرر عن المكلف. هذا النفي إذا كان يساوق بحسب النتيجة رفع الضرر عن المكلف خارجا، هذا يكون مشمول للحديث، هذا يكون حينئذ مشمول للحديث حتى يتحقق الامتنان، فيقال أن الشارع نفى الحكم الضرري وهذا مساوق شنو للتسهيل على المكلف، هذا فيه امتنان على المكلف. لماذا؟ لأن نفي الحكم الضرري يساوق ماذا؟ ارتفاع الضرر عن المكلف. هذا المعنى إنما يعقل التصور إنما يكون المكلف عالم بالضرر، عندما يكون المكلف عالم بالضرر، عندما يكون عالم بالضرر أن الوضوء مضر به، يجي الحديث يرفع عنه الوجوب نفي الحكم الضرري. واضح؟ هذا نفي الحكم الضرري في صورة العلم بالضرر يساوق ماذا؟ ارتفاع الضرر، يعني يساوق ترك المكلف لهذا الوضوء شنو؟ الضرري. وضوء فيه ضرر، الشارع عندنا واجب عليك، لا يصدق بطبيعة الحال. فيكون نفي الوجوب مؤديا مساوقا مع شيء تعبر مساوقا علما لارتفاع الضرر عن المكلف، عندما يكون المكلف عالما بالضرر، عالما بالضرر نفي الوجوب عنه بقاعدة لا ضرر، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى امتناع، إلى ارتفاع الضرر، بمعنى أن المكلف سوف يترك هذا الفعل شنو؟ الضرر، سيكون فيه امتناع، ويكون فيه في نفي الحكم يكون امتنان على المكلف، يكون تسهيل على المكلف. أما الجاهل بالضرر، الجاهل بالضرر الذي يرى بأن الوضوء ليس فيه ضرر عليه وليس فيه ضرر عليه، الجاهل بالضرر هل يكون نفي الحكم عنه، نفي الوجوب عنه، هل يكون مساوقا لارتفاع الضرر عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالضرر، بل معتقد بعدم وجود الضرر، إذن هو سوف يرتكب الفعل سواء نفي عنه الوجوب أو شنو؟ أو لم ينفع عنه الوجوب، انتهينا عن الوجوب أو ما انتهينا عن الوجوب بقاعدة لا ضرار، هو سوف يقع في الضرار، لأنه يرى أنه شنو؟ لا، أنه جاهل بالضرر. واضح؟ هو جاهل بالضرر، فسوف ماذا؟ فسوف يقع منه الضرر ويصدر منه الضرر، يعني سوف يرتكب الفعل الذي فيه الضرر. إذا نفي الوجوب كأنه لا فائدة فيه، نفي الوجوب عنه لا يكون مساوقا لارتفاع الضرر عنه، إنما يكون مساوق لارتفاع الضرر عنه، وبالتالي يكون فيه امتنان وفيه تسهيل على المكلف، عندما يكون المكلف عالما بالضرر حينئذ هذا سوف يؤدي إلى محالة، إلى ماذا؟ عادة يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الفعل الضرر. فيقال أن نفي الحكم نفي الوجوب أدى إلى ماذا؟ إلى ارتفاع الضرر عن المكلف، وفي هذا تسهيل وامتنان على المكلف. أما الجاهل هو يصدر منه الفعل لا محالة، يقع في الضرر لا محالة، فلا فائدة في نفي الضرر عنه. ومن هنا يمكن أن نفترض أن الأصحاب لا يرون أن القاعدة تشمل العالم والشنو والجاهل، بل يفرقون بينهما، ولعلهم فرقوا بينهما بناء على تصوراتهم من أن القاعدة تدل على البطلان، وحيث أن القاعدة تجري في حق العالم تلتزم بالبطلان في صورة الشنو، في صورة العلم بالضبط، ولا تدري في حق الجاهل فالتزموا بعدم البطلان في صورة الجهل والضرار. هذا الجواب الثاني. بلي لا بالضرر، بالضرر اي بالضرر اللي هو يعني الجهل بال يعني عدم العلم بالحكم الفعلي على الاخر بالنسبه له، هو يعلم الجهل لكن بالنسبه له يقول ماكو ضرر حتى يكون انا منهي عن ماذا؟ عن هذا الجهل. انتهى الوقت. وصلى الله على محمد.